ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، بعنوان مذاهب الفرق الضالة في القدر. قوله: وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله عز وجل وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقه. خذ يا أبو صاحب، في أخ يصور ورق اللي يقفله. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فمن هؤلاء، فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا مناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه استله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في صحيح مسلم وغيره من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ومحل الشاهد من الحديث كلام حذيفة، وفيه يقول أي حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم ساق الحديث. فمن المتفق عليه أن الحق واحد لا يتعدد، وقال ربنا عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل ما خالف الحق فهو من الضلال ومن الكذب ومن الخروج عن الشريعة. ومسلك العلماء في ذكر الضلال بأنواعه وبيان زيغه وضلاله مسلك مستقى من الأدلة الشرعية كما سبق. وإلا المسلم يكفيه الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولكن الإشكالية أن أهل الزيغ والضلال لما أظهروا معتقداتهم الباطلة أتوا بشبهات ليروجوا لضلالهم، وبدأت هذه الشبهات تخيل على بعض أهل السنة، وبدأوا يتركون ما هم عليه من الحق ويتبعون أهل الأهواء. فقام أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ومن قبله أئمة الهدى كالإمام أحمد والدارمي وغيرهم من أئمة الهدى، كشفوا عوار هؤلاء الفرق الضالة وبيّنوا أن ما استدلوا به من أدلة هي شبهات، وفيما استدلوا به على بدعتهم رد على ما قرروه من البدع. وهذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل في التفصيل. يعني هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان عوار أهل البدع وبيان خلافهم لأهل السنة في قضية من قضايا وأساس من أسس الإيمان ومن أركان الإيمان الستة، وهي القضاء والقدر. فأهل السنة والجماعة كلامهم فيها واضح بأدلته الشرعية وبسلفهم من أئمة المسلمين، أما هؤلاء فنظروا إلى بعض الأدلة بعين واحدة وتركوا الأدلة الأخرى فانحرفوا عن طريق الله المستقيم وضلوا وأضلوا. يقول: إذا تبين لنا أن أصل الدين هو الشهادتان فلا بد كذلك من الإيمان بالقدر والشرع وهما الخلق والأمر كما سبق. وقد ضل في هذا الباب فرق ثلاث هي المجوسية والمشركية والإبليسية، وتفصيل هذه الفرق كما يلي: أولا المجوسية. يبقى هذا الاسم إخواني استقاه العلماء من معتقد هؤلاء في غالب الأحيان، أو استقوه ممن تسموا باسم معين سماه لهم أهل السنة كالمعتزلة والمرجئة. فهؤلاء الفرق لهم مسميات بتختلف طبقا لبدعتهم، ولكن الشاهد أن هؤلاء الفرق ذموا بوصفهم، يعني لأن فيهم كيت وكيت وكيت، وعليه كل من اتصف بصفة من هؤلاء المبتدعة ففيه شبه منهم، ومن ثبتت فيه كل صفات المبتدع لا شك أنه مبتدع ضال، وحكمه كحكم هذه الفرقة الضالة. يقول: الأولى المجوسية، وهم الذين أنكروا القدر، يعني قالوا لا قدر، والأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، وأقروا بالشرع، وهم كما سبق أقروا بالشرع، يعني أقروا أن الله عز وجل أمر ونهى ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. أما كونه قدر هذه الأشياء وعلم بها قبل أن تكون، هذا لا. يقول هنا: وهم كما سبقوا غلاه أنكروا مرتبتي العلم والكتابة كمعبد الجهني. طبعا كلام الإمام الشافعي هنا معروف لما قال: ناظروا القدرية بالعلم، ناظروا القدرية بالعلم، أي اسألوهم هل الله عز وجل لا يعلم وصفة العلم ثابتة له أم لا. ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، يعني إن قالوا أن الله سبحانه وتعالى عليم وعالم الغيب والشهادة وصفة العلم ثابتة له وهي أولية بأولية الله، كده أقاموا الحج على أنفسه، فكيف تقول أنه لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها وتقر أن له علم؟ هذا من التناقض البين. ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصم، طب وإن أنكروه كفر. واحد بيقول لك الله سبحانه وتعالى لا يعلم وصفة العلم محدثة له، يعني محدثة يعني علم بعد أن لم يكن يعلم. طيب ما ده عياذا بالطعن في ذات الإله عز وجل. وإحنا كما قلنا قبل ذلك إن كل الفرق المبتدعة على اختلاف أسمائه وعلى اختلاف أماكنه وأزمنته اتفقوا جميعهم مع أهل السنة على وجوب تنزيه الرب عز وجل، صحيح؟ دي فاحفظوها كويس. كل المبتدع من أول الجهمية اللي هم ليسوا من فرق المسلمين إلى غيرهم من أهل الضل اتفقوا إن إحنا يجب علينا أن ننزه الرب عز وجل، حتى أن اليهود نفسه اتفقوا على وجوب تنزيه الرب عز وجل. وهذا الذي استغله الإمام ابن القيم رحمه الله في إقامة الحج على بعض كبرائهم لما قال له: أنتم بإنكاركم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشتمون الله عز وجل أعظم الشتم. ثم استدرج معه حتى أقام عليه الحج. يبقى هؤلاء الذين أنكروا العلم أن الله لا يعلم، الشافعي يقول ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا. ما معنى خصموا؟ أقيمت عليهم الحج وخطأوا أنفسهم. طيب وإن أنكروه خلاص كفروا بالله عز وجل. واحد كفر يتكلم معه في إيه؟ ده احنا بنتكلم معاه لنصحح معتقده. طب هو كفر يسلم الأول وبعد ذلك نتكلم معه في تصحيح المعتقد. يقول: ومقتصدون أنكروا عموم مرتبتي الخلق والمشيئة لأفعال العباد. خد بالك هنا بيقول ومقتصدون أنكروا عموم مرتبتي الخلق والمشيئة، وهناك فرق بين من ينكر عموم مرتبتي الخلق والمشيئة وبين من ينكر بعض قدرة الله على الخلق والمشيئة. معي؟ دولت أنكروا إيه؟ عموم مرتبتي الخلق والمشيئة، يعني قالوا أن الله عز وجل لم يخلق، بل العبد هو الذي خلق فعله خيرا كان أو شر، وكذلك المشيئة، قالوا الله سبحانه وتعالى لم يشأ من العباد شيء بل يقع في كونه ما لا يشأ، وهذا عياذا بالله من أقبح الطعن في ذات الرب عز وجل. يقول: ومقتصدون أنكروا عموم مرتبتي الخلق والمشيئة لأفعال العباد، وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يخلق، نعم، أما الشر لا يخلق، ومش كده وبس، ده لا يشاؤه ولا يريده إرادة كونية. طيب، كون أنه يقع في كون الله شيء لم يشأه الله ولم يريده كونا، أي طعن في الإله أكثر من ذلك؟ يقول: وسموا مجوسيا لأنهم أثبتوا خالقا غير الله عز وجل وهو العبد، حيث زعموا أنه خالق لفعله. الفرقة الثانية المشركية، وهم الذين أقروا بالقدر ولكن غلوا فيه حتى أنكروا الأمر والنهي فصادموا الشرع بالقدر، فصادموا الشرع بالقدر، يعني قالوا الله قدر كذا ثم أمرنا بكذا، فحدث عندنا تصادم بين الشرع والقدر. وحتى يتضح الأمر أكثر من ذلك، اكتب ما يملى عليك. روى البخاري من حديث علي بن أبي طالب قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فطرق علينا الباب. أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فطرق علينا الباب، ثم قال: ألا تصليان؟ لمن؟ علي وفاطمة. ألا تصليان؟ فقال علي: أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها. أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه، فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. انتهى الحديث أول السطر. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث نص، هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، فقول علي أنفسنا بيد الله نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، فقول علي أنفسنا بيد الله استنادا إلى القدر وترك الامتثال للأمر، فقول علي أنفسنا بيد الله استنادا إلى القدر في ترك الامتثال للأمر، لا في ترك الامتثال للأمر، هي في نفسها كلمة حق. في ترك الامتثال للأمر هي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر. هي في نفسها كلمة حق لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم. بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم. وهؤلاء أحد أقسام القدرية. وهؤلاء أحد أقسام القدرية. مفهوم يا أخوانا كلام شيخ الإسلام؟ أول السطر ثم قال، أي شيخ الإسلام، يعني الكلام ده بعده كلام يعني محل الشاهد منه مش موجود. ثم قال: فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي، فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. حاضر. فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس. بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس. ومن آمن بهذا وهذا، بهذا وهذا اللي هم ايه؟ بالحقيقة القدرية وبالأمر والإيه والنهي. ومن آمن بهذا وهذا فإذا أحسن حمد الله، وإن أساء استغفر الله. فإن أحسن حمد الله، وإن أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدر. أن ذلك عيد عليه على على إحسان العبد وعلى إساءته، كله بقضاء الله وقدره. يقول: وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو مؤمن. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تابا. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب، فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واستكبر. وهداه وإبليس أصر واستكبر واحتج بالقدر فلعنه وأقصاه. وإبليس أصر واستكبر واحتج بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن تاب كان آدميا ومن أصر كان إبليسيا. من أول فين؟ طيب حاضر. وإبليس أصر واستكبر واحتد بالقدر فلعنه وأقصار خرج منها مدؤوما مدحورا. فمن تاب كان آدميا ومن أصر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ فالسعداء يتبعون أباهم آدم، يتبعونه في ماذا؟ أذنب يتوب. والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس يصرون بدون توبة. نرجع للكتاب. طيب، الفرقة الثانية مرة أخرى وهم الذين أقروا بالقدر ولكنهم غلوا فيه حتى أنكروا الأمر والنهي فصادموا الشرع بالقدر. يبقى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنفسنا بيد الله كلمة حق، أما أنك تحتج بها على أن تترك الأمر وتفعل النهي بحدة أن نفسك بيد الله، تم ذلك كلام المشركين، هو بنفسه. وكما قلنا قبل ذلك مثل هذه الوقائع الزمن زمن تشريع، فليس بغريب ولا بعجيب أن يصدر من الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له خلافه ويعدله له، لأن الزمن زمن تشريع كما قلنا قبل ذلك. ولكن العبرة بالخواتيم، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يقول وسموا بذلك لأنهم احتجوا على تعطيل الشرع بالقدر. احتجوا على تعطيل الشرع. ما المرب الشرع يا شيخ رجب هنا؟ ما المرب الشرع هنا؟ الأمر والنهي. كما قال المشركون فيما حكى الله عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك خذ بالك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهذا حال كثير ممن يدعي الحقيقة الكونية ويفني في الربوبية من الصوفية مع عدم تعظيم الأوامر والنواهي. وإحنا قلنا قبل ذلك إن المذهب ده بالتدرج مع صاحبه يودي به إلى وحدة الوجود، ليس في الكون إلا الله، وبعد ذلك خلاص يوصل لمرحلة الله سبحانه وتعالى، الكون كله الله والمخلوقات كلها إيه صور متعددة لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ومن أمثلة المشركية المعاصرين من يحتج على مخالفته للشرع والقدر، للشرع بالقدر. تنبيه، ما يكشف تهافت المشركية في ربط الشرائع أنهم طار يحتجون بالشرع وطارة ما يكشف تهافت المشركية في ربط الشرائع أنهم طار يحتجون بالشرع وأخرى بالقدر، فالثانية كما هنا والأولى كما في قولهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والذي يفضح جهلهم أن الله أجابهم في الموردين بنفس الجواب، وهو في الأولى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أسأل، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، شيخ عبد الله الأمر هنا إيه؟ لا، أمر شرع ولا أمر كوني؟ أنا ما سألتكش دليلك، ركزوا. لا هو شرعي، لأن احنا قلنا الأمر الشرعي من الله عز وجل، والقضاء الشرعي والإرادة الشرعية والحكم الشرعي والجعل الشرعي لازم أن يقع أم ممكن أن لا يقع؟ أحسن، ممكن أن لا يقع. أما الكون لابد أن إيه؟ أن يقع. فهنا إن الله لا يأمر بالفحشاء شرعا، واخد بالك؟ ولكن هل يا ترى لما أمر شرعا امتثل الناس جميعهم للأمر الشرعي؟ أبدا، منهم من استجاب ومنهم من إيه؟ من عصى، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الثانية: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الثالثة من الفرق الضالة في القضاء والقدر بعد المجوسية والمشركية: الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين. أي أمرين يا أخوانا؟ الشرع والقدر. ولكنهم جعلوا هذا تناقضا وطعنوا في حكمة الله عز وجل وعدله، كما نقل الشهرستاني ذلك عن إبليس حيث اعترض على ربه باعتذارات منها أنه يسلم بقدر الله وحكمه ولكن يطعن في الحكمة من خلقه له مع علم الله سبحانه وتعالى بما سيحدث منه، وهذا مذكور عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل. ولكن كذب شيخ الإسلام هذه القصة وبيّن أنها قد تكون من وضع بعض المكذبين بالقدر من أهل الكتاب أو زنادقة المسلمين. إحنا القاعدة عندنا التي لا نحيد عنها أبدا، أي كلام ينسب لرجل لا بد أن يغلب على الظن صحته، مش القاعدة اللي إحنا ماشيين عليها؟ أي كلام نسبته لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من العلماء أو لأهل الكتابين لابد أن تثبت صحة هذا الكلام إلى قائله، والطريق معروف واضح عن طريق النظر في الإيه؟ في السند. طيب، أثبتنا صحة الكلام إلى قائله ولم يكن هذا القائل ممن تثبت له العصمة. الخطوة الثانية: بننظر لهذا الكلام ونضعه على المحك، الكتاب والسنة والإجماع، وافق يقبل الكلام، لم يوافق يرد الكلام على صاحبه بأدب وبلطف ولا يتابع مع التماس العذر له إن أمكن. القاعدة دي هل عند أي أخ منكم أي إشكالية في القاعدة دي؟ الكلام ده بنعوزه كتير، بنعوزه كتير يا رجالة. الكلام ده ثبت مثلا عن عائشة، ثبت عن كعب الأحبار، ثبت في التوراة وفي الإنجيل. والله اثبت أن الكلام ده بالسند الصحيح المتصل ثبت عن كعب الأحبار، وبعد ما يثبت نبدأ نحكم عليه من خلال المقاييس في شريعة الإسلام: الكتاب والسنة والإجماع. عدا ذلك لا يلتفت له مطلقا. ما تنسوش كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية لما قال: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز لأنه من القول على الله بغير علم. رجائي أن يكون هذا الكلام حاضر في ذهنك، ما يغيبش، ما تتعرضش لموقف معين وتبدأ تتذكر الكلام ما تجده، كده موقفك يبقى ضعيف، وأنت صاحب حق وصاحب سنة وصاحب منهج. لا يليق بك أبدا أن مثل هذه الثوابت تغيب عنك لحظة واحدة. يبقى اللي احنا قلناه في بداية الكلام خالص، مش احنا قلنا إثبات الدليل وفهم الدليل؟ طيب الكلام ده كلام مين؟ شوف، وانا بقول لك من وضع زندقة المسلم. نعم، كيف استبله ذلك؟ عن طريق السند. طيب، لذلك دايما الأئمة الأكابر رحمة الله عليهم اعتنوا عناية فائقة بتتبع الرواة وبتتبع الأحاديث ليصلوا إلى حقيقة الأمر. والرحلة في طلب العلم والتيقن من النصوص مسلك شرعي من لدن آدم، وظهر واضحا جليا في قصة موسى مع الخضر، ووصل إلى أشده في الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مؤمل ابن إسماعيل قال، هتيجي فوقتها يا شيخ مصطفى، قال مؤمل ابن إسماعيل: حدثني شيخ فاضل عن حديث أبي بن كعب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سور القرآن صورة صورة، كل صورة فيها حديث يدل على فضلها العظيم. فمؤمل ابن إسماعيل رجل، فلما أسمعه الشيخ الفاضل، والشيخ الفاضل ثقة، فلما أسمعني الحديث قلت له من حدثك به؟ جبت الكلام ده منين؟ يبقى مصطفى ابن جاي يقول لي، أقول له يا مصطفى من حدثك؟ لازم والله أخ، وقال لي ما تجيبش سيرتي، يبقى الرواية بطل من أولها كده ما تكملش. وخد بالك إن حدثك ولم يذكر لك من حدثه وأخذت بحديثه تؤخذ عليك عوار فيك. هو الدين كده. تخيلوا بقى يا مشايخ لو احنا مشينا بالمسلك ده فيما بيننا. من الذي حدثك يا محمود؟ قال لي أخونا مصطفى أبو هجر. من الذي حدثك مصطفى؟ أخونا يحيى. من حدثك يا يحيى؟ ما عرفش. طب ده اسمه كلام؟ فحش خالص أبدا. دي قواعد أرجو أن نلتزم بها في سلوكنا وفيما بيننا حتى ينخنس كل باغي فتنة وكل باغي شر، ينخنس. فقال الشيخ الفاضل لمؤمل ابن إسماعيل: شيخ بواسط وهو حي. راح دخل على الشيخ، حديث أبي بن كعب في فضائل القرآن، من حدثك به؟ قال: شيخ بالمداين وهو حي. يقول مؤمل: فذهبت إليه فقلت من حدثك بحديث أبي بن كعب في فضائل القرآن؟ قال: شيخ بعبادان وهو حي. فذهبت إليه. ما لازم يشوف نهايتها إيه، وإلا علشان كده أنا قلت لكم بعيد تاني. أي إنسان يطعن في أئمة المسلمين رواة السنة واحد من اثنين: إما أن القلب امتلأ مرض حقد وغل وحسد وحمق، وإما أنه جاهل لا يعرف كوعه من بوعه، مش غير كده. والأولاني طبعا حاقد استعجر وأخذ المقابل أضعف مضاعفة ويعمل على قدم وساق. ونسأل الله عز وجل ونحن في بيته وفي يوم الجمعة أن كل من طعن في المنهج أو السنة أن يرينا فيه عجائب قدرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: فذهبت إلى عبادان. والشيخ طبعا سأل عنه، قلت له: من حدثك بحديث أبي بن كعب في فضائل القرآن؟ من حدثك؟ قال له: تعال. أخذ بيدي ودخل على مجموعة من الصوفية وقال له: الشيخ ده هو اللي حدثني. يقول: فذهبت إليه وقلت له: حديث أبي بن كعب في فضائل القرآن، من حدثك به؟ قال: لا أحد. بالسهولة دي؟ لا أحد. طب وبعدين؟ قال: خد بالك هو، وجدنا الناس أعرضوا عن القرآن فأردنا أن نجعلهم يذهبون إلى القرآن فألفنا هذا الحديث. طيب تخيل بقى لو مؤمل ابن إسماعيل سمع الشيخ الفضل يحدثه رواه وسكت. فعشان كده احنا نطمئن تمام الاطمئنان أن القرآن كما أنه محفوظ السنة أيضا محفوظة. يبقى القاعدة عندنا التي نسير عليها ولا نحيد عنها لحظة: الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. اثبت العرش ثم انقش. أما أنك تنقش قبل أن تثبت العرش فهذا فعل الأخرق. يقول: ويمكن أن يستدل لهذه الطائفة بقول إبليس فيما حكاه الله عنه: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكذلك: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهنا أقر إبليس بخلق الله تعالى وقدرته، وكذلك أقر بشرعه، ولكنه طعن في حكمة الله وعدله. طب ليه الطعن جه في؟ قال لك: لا، أصل النار أفضل من الطين، فكيف يأمر الفاضل أن يسجد للمفضول؟ من هنا جاء الطعن. وطبعا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه قال: وشبهة إبليس وقياس إبليس مردود من ثلاثة أوجه. قال: لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير من النار. قال: ولو سلمنا لا يلزم أن كل عنصر من النار أفضل من كل عنصر من الطين، كما قال الشاعر: إذا افتخر الإنسان بآباء لهم نسب، قلنا نعم ولكن بئس ما ولده. ثم قال أي الشنقيطي: وهذا القياس مقابل للنص، وما قابل النص فلا يعمل به ومردود على قائله. يقول: لأنه أمره بالسجود لمن هو دونه بزعمه، فرد الشرع بالقدر. أمثلة للإبليسية، ولعله يحصل التمثيل بكثير من الذين يرومون إبطال الشرائع بالأقدار، كقول بعض الشعراء المتقدمين، فمن ذلك ما نقل عن المعري مخاطبا ربه: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وبعثت أنت لقبضها ملكين. طبعا أبو العلاء المعري ده معروف مارق من المارقين، يعني تجاوز بقى اليهود والنصارى ما خلاش حاجة، معروف يعني. وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين. وأما العاصرون فكقول بعض أهل المجون: لما خلق الله الجمال وحرم النظر إليه. مين بقى اللي اتكلم بالكلام ده بصريح العبارة؟ الهالك مصطفى محمود، لما قال: إذا رأينا المرأة عارية كشفت عن مفاتنها ونظرنا إليها وسبحنا الله عجبا من دقة خلقه نؤجر على ذلك. أي مش هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله: لا يعرفه معروفا ولا ينكره منكرا إلا ما أشرب من هواء. أهو ده، ولبس على الناس وبدأ يدس السم في تحت برنامج العلم والإيمان. وأنا سمعته بأذني قال: وما المانع أن يكون بعد يوم القيامة ودخول الناس الجنة ودخول الناس النار أن يكون أدم من جديد تاني وتعاد الكرة من جديد. بأذني سمعته بذلك يقول هذا في أوائل الثمانينات وأواخر السبعينيات. هذا عشان تعرف أن أي أخ يظن منكم أن الأفكار المنحرفة تموت بموت من ابتداها فهو واهم ومش عارف حاجة في التاريخ. يستحيل. كل الأفكار المنحرفة والأمراض والمذاهب الهدام من لدن ابني آدم إلى قيام الساعة لا تموت بموت قائلها، بل دايما. ودي من حكمة المولى عز وجل التي لا نقف عليه، إن هو يتوارث كل جيل عن جيل مذاهبه الفاسدة ومذاهبه البطل. لحد النهاردة ناس بيتكلموا بكلام الجهم بن صفوان، ناس بيتكلموا بكلام عمرو بن عبيد، ولو نزلت بقى للمعاصرين كلام سيد قطب يقال، وكلام الإخوان يقال، وكلام الضالة بتوع اسكندرية بيقال. إن أفكار منحرفة تورث كلامها لأجيالهم جيلا بعد جيل. مهمتك إيه؟ قف على وجه الانحراف وكن كالأسد وكالليث الجسور لا يخشى في الله لومة لائم. يقول: سبيل أهل الهدى. قال شيخ الإسلام: وأما أهل الهدى والفلاح، نعم، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. التوضيح هنا بيان لسبيل المؤمنين، وهو الإيمان بشرع الله وقدره بجميع مراتبه السابقة. اكتب وهي، يعني أذكرك بدل ما ترجع الصفحة اللي فاتت ممكن ما تلاقيهاش، حد من العيال يشغلك تنساها، اكتبها قدام. وهو مرتب القدر اللي هي الإخوان: العلم، مظبوط، العلم والكتابة، العلم والمشيئة، ولا العلم والكتابة؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهذا يتضمن الإيمان بصفات كماله وأفراده وإفراده بالألوهية له، فجميع أصول الإيمان متلازمة، وقد سبق بيان ذلك كله بحمد الله. الكلام في الأسباب، قوله أي قول شيخ الإسلام، ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله، انتبه، من اتبع رضوانه سبل السلام. أهو من اتبع، من اتبع. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. واضح دي كلام الأشاعرة اللي هو يقول إيه؟ فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها الحيوان مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة، لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولابد من مانع يمنع مقتضى، إذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء الله، إذا شاء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. فكريين وإحنا بنتكلم في القضاء والقدر، شفاق العليم لما جوهم الجماعة الأشعرية يعرفوا الكسب احتار، فقالوا إيه؟ واحد بيقطع بالسكين، هو جاب السكينة وحطها على رقبة الفرخ، بمجرد أنه هو حطها على رقبة الفرخة طارت رقبته، هنا أوجد ربنا القطع. تبو السكينة ولا لها دخل، تبو إيدي ولا لها دخل، تعلق بالموضوع خالص. أدي معناها كلمة إيه؟ أنه يفعل عندها لا بها، وهذا لا شك من الضلال البين. بعد أن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله وجوب الإيمان بالشرع وبمراتب القدر، وأن أهل الحق يؤمنون بذلك كله، يذكر هنا أن إيمانهم بخلق الله وقدرته ومشيئته لا ينافي إثبات الأسباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى من شاء له الهداية يهتدي لا شك، ولكن هذا الذي شاء له ربنا الهداية شاء أيضا له الأسباب التي ينبغي أن يسلكها ليهتدي. ما ينفعش تفصل بينهما أبدا، إن فصلت بين السبب والمسبب فلا شك أن هذا فصل بين متماثلين وتفريق بينهم. يقول: ونلخص هنا مواقف الناس من الأسباب، وهم طرفان ووسط كالتالي: الطرف الأول نفاة الأسباب، وهم الذين أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا: انكسار الزجاجة بالحجر حصل عند الإصابة لا أن الإصابة هي التي كسرتها. وهؤلاء يخالفون السمع وينكرون ما خلقه الله من القوى والطباع، وهو شبيه بإنكار القوى والقدرة الإنسان، وهذا مذهب الأشاعرة الذي تقدمت الإشارة إليه عند بيان الجبرية الغلاة والجبر الخفية، فإنهم ينفون تأثير الأسباب كما ينفون تأثير قدرة العبد. دايما بنعيد ونزيد معنى كلمة الأشاعرة حينما يأتون في معرض الدم والمخالفة لأهل السنة، أي الذين ظلوا على ما كان عليه الأشعري قبل أن يرجع إلى أهل السنة والجماعة. وقلنا الأشعري مر بكم مرحلة يا مشايخ؟ ثلاث مراحل: مرحلة الاعتزال مع زوج أمه أبا علي الجبائي، مرحلة الماتريدية، وبعد ذلك شرح الله صدره وتخلص من هذه المذاهب الضالة ورجع إلى عقيدة أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله على أئمة المسلمين. الطرف المقابل غلاة المثبتة، وهم الذين أثبتوا تأثيرها حتى جعلوها هي المؤثرة بذاتها دون مشيئة الله، فوقعوا في شرك الربوبية فأضافوا خلقا إلى غير الله كما فعلت القدرية، وهؤلاء خالفوا المحسوسة من عدة وجوه، اللي هي كلمة إيه؟ لا عدوى ولا طيرة. واخد بالك؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم نفاها، لا عدوى أي لا عدوى بذاتها، بل لابد أن تقع بمشيئة الإيه؟ بمشيئة الله عز وجل وأمره الكوني. أن الحرص دل على أن ما من سبب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه إلى أن ينتهي إلى الخالق الأول، وإلا لكان تسلسلا ممتنعا. التسلسل ماله؟ باطل. عند العقلاء ولا الأغبياء؟ عقلاء. يبقى لو واحد عاقل قال لك التسلسل ممكن، قل له عذاؤنا في عقلك، خلاص كده عقلك راح منك. ولا بد من عدم مانع يمنع أثره إذا لم يدفعه الله عنه، فلا يستقل شيء بفعل شيء إلا الله. وأننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبابه. نعم، كم من رجل تزوج وأتى أمره وأتى امرأته بما أحل الله، ووصل ماؤه إلى رحمها وما خلفتش. كتير، مظبوط أهو. وإننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبابه، كتخلف الإحراق عن النار في قصة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ووجه كونهما طرفين أن الأشاعرة أنكرت قانون السببية والعلية في أفعال العباد، والمعتزلة أنكرت سلطان الله على قانون السببية في أفعال العباد، فكلا الفرقتين على طرفي نقيض. فالأولى عطلت المخلوق وحكم الشرائع، والثانية عطلت الخالق. أما الوسط فهم الذين يثبتون تأثير الأسباب لا لذاتها بل بما أودعه الله فيها من القوة، وهم أهل السنة. ولكن تأثير الأسباب بما أودعه الله فيها من القوة، هذا منوط بمشيئة الله أم ليس له علاقة بمشيئة الله؟ أيوة كده، عرف الكلام ده كويس، واخد بالك؟ يبقى دي أسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد فيها هذا التأثير، بدليل ان التأثير هذا الشيء موجود كما هو، ولكن التأثير عطل. ان هذا العظم يخبرني انه مسموم، مظبوط، والنبي كل، ولكن تأثير السم عطل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطل مع البراء بن بشر ومات، والشيء واحد. وتبركوا يا اخواننا، وهذا الذي فعله بعض الصحابة رضوان الله عليه. يقول: وهي قسمان، أسباب كونية وأسباب شرعية، وهاك أمثلته. طيب، أولا الأسباب الكونية. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثانيا الأسباب الشرعية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ففي الكونية جعل الله السحاب سببا لنزول المطر، ونزول المطر سببا لإخراج الثمرات. وفي الشرعية جعل اتباع الكتاب سببا للهداية، والإعراض سببا للضلال والغواية. فإذا كان القدر لا ينافي الأسباب فهو كذلك لا ينافي أن يكون للعبد قدرة وإرادة يفعل بها الأفعال مع خلق الله للأسباب والأفعال. يوضح ذلك قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طب من اللي بيزرع؟ أنا. ده أنا روحت حردت الأرض ومسكت تأول غلة وقعدت أبدر في الأرض، واخد بالك؟ يبقى أنا زرعت، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. واضحة يا مشايخ دي؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طبعا الأسباب الكونية والأسباب الشرعية كما تقدم ذكرها، الأسباب الكونية تخضع للتجربة العملية، أما الأسباب الشرعية تفتقر إلى الدليل الشرعي. يعني دليل شرعي قال إن هذا الشيء يؤدي إلى هذا الشيء نسلم، وإن لم نعرف تفاصيله. طيب كوني، التجربة أثبتت مرارا وتكرارا اللي بياكل بيشبع واللي بينام بيستريح، واللي بيشتغل كتير بيتعب، كلها تجارب كونية. دي بنسميها أسباب إيه؟ أسباب كونية. أما أسباب شرعية تفتقر إلى الإيه؟ إلى الدليل الشرعي، إلى الدليل الشرعي. واخد بالك؟ يعني المثال المشهور اللي هو صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صلة الرحم تزيد في العمر، والدعاء ينفع الميت إذا صدر من الحي. دي كلها يا أخوان أسباب شرعية. لما؟ والله جاء بها الدليل الشرعي. أما أنك تأتي بسبب، خد بالك، يؤدي إلى مسبب ولم يدل عليه دليل شرعي ولا سبب كوني، هذا من الافتئات في شرع الله. خد بالك؟ يعني واحد مثلا، يعني وده خد بالك في الأسباب الكونية الناس بتسلم له. يعني لو واحد مثلا قال يا أخوانا أنا ربنا سبحانه وتعالى أجرى لي كرامة، إيه الكرامة؟ قال والله أنا في السعودية أو في بلاد بره ومراتي في البلد، ولقيت في الرؤية أنني آتيها بما أحل الله، وفعلا حملت من هذا الإتيان في المنام. واخد بالك؟ طبعا ما فيش عاقل يصدق الكلام ده خالص. واخد بالك أنت؟ لا من باب الكرامة ولا من أي باب مطلقا أبدا، لأن هذا خلاف السنن الكونية. واضح يا اخواننا؟ كذلك الذي يزعم ان قراءة القرآن تنفع الأموات في المقابر، كده انت جبت سبب ومسبب، دليلك ايه؟ وهو امر شرعي غيبي، دليلك ايه؟ دليلك ايه على ان التحزب والاحزاب والبرلمان والهم ده سيرفع شريعة الاسلام وننشر راية السنة ونطبق كده ونعمل؟ جبت الكلام ده منين؟ التجربة العملية أثبت فشلها بكلام منظر الإخوان، واخد بالك، وبكلام مبتدعة الإسكندرية كسعيد عبد العظيم وبرهامي ومحمد بن إسماعيل وغيره. يبقى كسبب كوني فاشل. طب فين دليلك الشرعي؟ مفيش. طب مصر على بدعتك ليه؟ ما هو ده يا إخواننا ثمرة دراسة العقيدة كما ينبغي. يبقى أنا عندي أسباب كونية وعندي أسباب شرعية. سلكت مسلكا بغير نوعي السبب، لا شك أن هذا من التخبط وهذا من تصرفات الأخرق. يقول القول بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد قوله، ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحدا ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عندها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. خد بالك كلام ده يوسع أفقي وأفقك في عموم أن يتربى العبد على التوحيد، لأن البعض بيظن إن التوحيد هو إفراد الرب عز وجل بالعبادة فقط، وده قصور وإن كان هذا هو الأصل. ولكن طيب في القضاء والقدر إن أثبتت خالقا غير الله أين التوحيد؟ وإن كذبت بالقدر أين التوحيد؟ ما كده صفة لله عز وجل عطلته عنها، يبقى أين التوحيد؟ وكذلك من عارض الشرع والقدر وعارض القدر الشرع بالقدر أو العكس، طيب هذا سلب عن الله الحكمة، يبقى أين التوحيد؟ يبقى قول ابن عباس رضي الله عنهما عن القدر قال هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده، ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. التوضيح. ومما ذكرنا من الأسباب لا يستقل شيء منها في تحصيل مسبباتها، يعلم بطلان مقولة الفلاسفة ومن وافقهم من المتفلسفة ممن ينتسب إلى الإسلام كابن سينا، طبعا ابن سينا كذلك يلحق بالمعري ولا كرامة، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ويمكن ترخيص الرد عليهم بميل أنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله تعالى، بل كل شيء محتاج إلى غيره في التسبب كما سبق. دي سنة كونية نعرفها كويس، اللي هي الأسباب والمسببات، ومش معنى أنها سنة كونية أي أن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك لا يستطيع أن يوجد شيء إلا أوجد سببه، لا، ده الكلام ده غير صحيح. وطبعا عندنا في مسألة النكاح والإنجاب المثال واضح، واخد بالك؟ فلما قالوا لنبي الله صالح نريد ناقة أن تخرج من هذه الصخرة، وصخرة صماء عشراء خرجت، فالله على كل شيء قدير، ويلزم من ذلك أن يأتي جمل ويلقح ناقة حتى تخرج هذه الناقة، وكذلك آدم وكذلك حواء وكذلك عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول فالنار مثلا لا يحصل الإحراق بها إلا بمحل قابل للإحتراق، فإذا وقعت على السمندل وهو حيوان في الهند لا يحترق بالنار، قيل هو دب دون الثعلب موجود عندك في الهامش يتلذذ بالنار، وقيل طائر لا يحترق ريشه، والياقوت حجر شفاف شديد الصلابة لا تذيبه النار، ونحوهما لم تحرقهما، وكذلك إذا طلي الجسم بما يمنع إحراقه فلا يحترق. لذلك من الطرائف مرة جماعة الضلال الصوفية وكلهم ضلال قالوا لشيخ الإسلام ابن تيمية يلا نخش احنا وانت في النار، واللي تحرقوا النار يبقى مش على حق، قال لهم ماشي، قال لك اللي هي شرط ايه؟ قالوا نغتسل كلنا بمية بملح، واخد بالك ليه؟ لانه عرف من من يعني من خباياهم ومن خبثين انه اذا دهن الرجل بدهن الضفدع لا تؤثر فيه النار. طب ايه اللي ضيع دهن الضفدع؟ المية بملح. قال لهم نغتسل مية بملح ونخش النار سوا، طبعا ايه رفض. طيب فهذا يدل على انه لا يوجد واحد يصدر عنه شيء بنفسه، بل كل شيء مفتقر الى غيره وله مانع يمنع اثره. هذا القول الذي قاله الفلاسفه من اعظم الجهل، وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي، بل الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فخالق الازواج كلها واحد، بل وخالق جميع المخلوقات واحد. وهذا الرد لم يذكره شيخ الاسلام، وهو انه يلزم منه نفي اراده الله تعالى، بل هو مجبور حيث صدر منه واحد بالاضطرار تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقولهم هذا مبني على قولهم في شبهة التركيب إن الله واحد لا قسيم له، فيمكن أن يجاب عنهم هنا بما سبق في شبهة التركيب. الخلاصة أنه لابد من الإيمان بالقدر، فإنه من تمام التوحيد كما روي عن ابن عباس القدر هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وأمن بالقدر فقد تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الأمر والنهي والوعد والوعيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.